بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قولوا آمين يا إخوان. ترى الدعوات هذه طيبة جدا، ليس لأنني أنا دعوت بها، لا، وإنما لأن أغلب ما يواجه الناس الآن هو الضلال في العقيدة والعياذ بالله. فأنتم تسمعون بين الفينة والأخرى أناس قد أهلكوا أنفسهم بسبب فساد الاعتقاد. فإذا من الله عليك في هذا الزمن بأن يسر لك الاعتقاد الصحيح، ومن يعلمك الاعتقاد الصحيح وثبتك على القول الصحيح والاعتقاد السليم المتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، فهذا والله العظيم، ثم والله العظيم، إنه من أعظم النعم في هذا الزمان على الإنسان. والله نعمة الاعتقاد الصحيح والثبات عليه من أعظم النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. طيب، لازلنا في حديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وأظن وقفنا عند الفائدة كم؟ الفائدة 16، وهو فيه دليل على استحباب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. طيب، الفائدة 18 فيه دليل على وجوب الإيتار في الاستجمار، فيه دليل على وجوب الإيتار في الاستجمار. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا خرج منه الخارج فإنه يزيله بأحد طريقين: إما أن يزيله بالماء، وإما أن يزيله بالحجر وما قام مقامه. فإن أزاله بالماء فإن المطلوب إزالة النجاسة من غير تحديد بعدد، بل عليه أن يكاثر المحل النجس بالماء حتى يزول عنه وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح. وأما إذا كان سيزيله بالحجر أو ما قام مقامه فإنه يطلب ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها طبعا. فهذا الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. فقوله فليوتر هذا أمر، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، وسيأتينا الكلام على تفاصيل الوتر في الاستجمار، وعلى تفاصيل الكلام على باب قضاء الحاجة وأدابها إن شاء الله في باب مستقل، لكننا أشرنا إلى هذا لوروده في لفظ الحديث. فإذا الوتر بالثلاث واجب في الاستجمار للأمر به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن المعلمين، فليس ثمة معلم في حسن بيانه وكمال بلاغته وتمام فصاحته مثله صلى الله عليه وسلم. وهذا استنبطناه من قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وأنا أريد واحدا منكم، كيف استفدنا حسن كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة؟ ملمح بسيط، أحد يجاوب يا جماعة؟ لا، عفوا، حاول. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، استفدنا منها حسن كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: لقد نص العلماء رحمهم الله تعالى أن من كمال التعليم قرن الأحكام بعللها وحكمها، فلا ينبغي للطالب والمعلم أن يخرج الحكم هكذا درجا من غير دليل أو بيان قاعدة أو توضيح حكمة، لأن النفوس قد تهتز ولا تقبل الحكم مباشرة إلا بعد اطمئنانها لبيان الحكم والعلل الواردة في هذا الحكم. فإذا بينت حكما من الأحكام فلا بد أن تذكر دليله وعلته، لا سيما إذا كانت علة منصوصا عليها. فمن كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه لم يقل: وإذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن النفوس سوف تتشوش يعني وسوف يسأل الإنسان نفسه ما الحكمة من هذا. لكن من حسن كمال تعليمه صلى الله عليه وسلم قرن الحكم بعلته، وهذا من أنفع ما يكون في طرق التعليم. إذا أردت المتعلم أن تستقر المعلومة في قلبه استقرارا كاملا باطمئنان واستقرار اقتناع، فلا بد أن تقرن الحكم بالدليل والعلة. مثال ذلك أقول مثلا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هذا بيت الله. فإذا دخل الواحد بيت أخيه فلا يدخل إلا بتحية ولا يجمع، فكذلك بيت الله من باب أولى. طبعا والدليل واضح وظاهر، لكن أنا أبين الحكمة الآن. أقول لك: إذا بعد صلاة العصر لا تصلي حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر لا تصلي حتى تطلع الشمس، سوف تسأل لماذا؟ أقول: سدا لذريعة مشابهات الكفار. فإذا قرنوا الأحكام بعللها، هذا من أنفع ما يكون في وسائل التعليم. فلا ينبغي للإنسان أن يخرج برقيات في الأحكام. ما حكم هذا يا شيخ؟ حلال. طيب ما حكم هذا؟ حرام. النفوس لا تقبل ذلك كثيرا ولا تقتنع، حتى وإن سكن يعني وإن سكت اللسان بسبب هيبة المكان وهيبة الشيخ، لكن القلب لا يزال مضطربا، يحتاج إلى أن يطمئن لهذا الحكم، ولا يحصل الإطمئنان بمجرد سماع الأذن لهذا الحكم. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: إن الحكم تسمعه أذن الرأس، وأما الدليل والعلة الحكمة فالذي يسمعه إيش؟ القلب. فلا ينبغي للإنسان أن يقتصر على بيان الحكم فقط، لأنه لن يدخل ذلك الحكم في قلوب كثير من الناس، أو قد يعارضون ويناقشون. لكن إذا قرنت الحكم بدليله وحكمته وعلته، حينئذ تنبسط النفوس وتنشرح الصدور وتقبل القلوب على قبول هذا الحكم. لو أنك جئت لرجل وقلت: توضأ من لحم الإبل، فإنه سيقوم في ذهنه مباشرة: وما الفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم والبقر؟ لكن لو قلت: توضأ من لحم الإبل، لأن الدليل أثبت أن فيها قوة شيطانية، والشيطان مخلوق من النار، فناسب الأمر بإراقة الماء على الجسد بعد أكلها لتطفئ الحرارة الشيطانية فتذهب مضرتها وتبقى منفعتها. شوف كيف استقر الحكم في القلب. ولذلك من أنفع ما يكون للمعلم أن يتعرف على الحكم الشرعية، ثم بعد ذلك يقرنها بالأحكام الصادرة منه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على كمال هذا الشرع، فإن دين الله جل وعلا كامل، والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كامل الكمال المطلق. طيب كيف استنبطنا هذا من هذا الحديث؟ كيف استنبطنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ الله الله، كيف استنبطنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ نعم، يعني أن الإسلام اهتم ببيان كل شؤون المسلم حتى وإن كانت إيش؟ من أدق الأشياء. يعني بيّن لك حكما عند استيقاظك من النوم، وبيّن لك حكما وأنت في دورة المياه تريد أن تستجمر، فلا تجد شيئا من أحوال حياتك إلا وللإسلام فيه تشريع. أتحداك أن تجد لشيئا من حياتك خال عن الأحكام الشرعية. دخولك فيه أحكام شرعية، خروجك فيه أحكام شرعية، جماعك فيه أحكام شرعية، ذهابك فيه أحكام شرعية، إيابك فيه أحكام شرعية، صلاتك، مجيئك، أي حالة من أحوالك لا تخرج في الغالب عن أن تكون من إيش؟ مقرر فيها حكم شرعي. فإذا هذا الدين دين كامل، مصداق ذلك قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا تجد منهجا من مناهج حياتك إلا وتجد للإسلام فيه تشريعا كاملا. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ومن هنا استنبط أهل السنة والجماعة حكما أعظم من هذا، وهي أن هناك طائفة ضالة من الفلاسفة يقولون إن باب أسماء الله وصفاته باب لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوضح لنا وجه الحق فيه، ولم يذكر لنا ما يجب اعتقادنا في أسماء ربنا وصفاته، يقول طائفة من الفلاسفة. ولذلك يصرح بعضهم أن باب الأسماء والصفات من ألغز الأبواب وأعسرها على العقول والقلوب. فيرد عليهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الحموية بعدة ردود، منها هذا الرد، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص الحرص الكامل على بيان أحوال الإنسان التي قد يستغنى عنها، فبين أحواله وأحكامه في غائطه وفي نومه في جماعه لزوجته، البيان الشافي الكامل الكافي، مع أنه ليس كل أحد يحتاج إلى زوجة، وليس كل أحد يحتاج إلى 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 كثير من هذه البيانات، ومع ذلك حرص الحرص الكامل على بيانها البيان الكامل. أفيعقل أن يترك أن يبين هذا كله مع دقته وعدم كبر الخطر في المخالفة فيه، ثم يترك باب الأسماء والصفات ملتبسا ملغزا لا يعرف فيه وجه الحق من الباطل؟ هذا يمكن يا جماعة؟ يعني هل يدلك على آداب الغائط كيف تتعامل مع دورة المياه، ولا يبين لك الأحكام التي تتعامل بها مع الله جل وعلا؟ هذا لا يمكن أبدا. فإذا هذا الحديث يدلنا على صحة ما قرره أهل السنة من أن باب الأسماء والصفات من أوسع الأبواب الذي أخذ حظه من البيان، وأخذ حظه من التوضيح، وأخذ حظه من الشرح، وأخذ حظه من التسهيل. ولذلك لا يعرف عن واحد من الصحابة أنه أشكلت عليه مسألة في الصفات أبدا. آيات الصفات موجودة في القرآن، وآيات الصفات موجودة في السنة. لا نعرف عن صحابي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشكلت عليه آية من آيات الصفات. هذا دليل على إيش؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص الحرص الكامل على بيانها وتوضيحها وذكر القواعد والمناهج التي ينبغي أن تنزل عليها تلك النصوص، فصارت تلك النصوص متفقا عليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عنهم خلاف كثير في إيش؟ في مسائل الفروع. اختلفوا هل إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل عليه الغسل ولا لا، اختلفوا فيها. لكنهم لم يختلفوا هل الاستواء صفة لله أو لا، لم يختلفوا هل من صفاته العلو أو لا، لم يثبت عنهم حرف واحد في الخلاف في نصوص الصفات. يقول ابن تيمية إلا آية واحدة فقط ورد عن السلف رحمهم الله شيء من الخلاف فيها، وهي قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. اختلف السلف في تفسيرها على قولين، فمنهم من فسرها بساق الله جل وعلا فجعلها من آيات الصفات، ومنهم من فسرها بالشدة والكرب، وهو وكلا التفسيرين مروي عن ابن عباس وعن الضحاك وعن غيرهما. لكن الجميع لم يختلفوا في إثبات الساق لله جل وعلا، هي ثابتة، ولكن هل من أدلة ثبوتها القرآن أو يكتفى بثبوتها في السنة؟ لأنها وردت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا فيذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا، يعني حديد، لأنه كان يسجد رياء وسمعة في الدنيا. قال فلا وهذا تفسير قول الله جل وعلا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يستطيع أن يسجد يوم القيامة لأنه كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. إذن الجميع متفقون على إثبات صفة الساق، وأن لله ساقا تليق بجلاله وعظمته لا تماثل ساق المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن اختلفوا هل من أدلة إثبات الساق هذه الآية، أما غيرها من نصوص الصفات فإنه لا يعرف عن أهل السنة خلاف فيه. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على كمال الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على بيان باب الأسماء والصفات. إذن ما يتفوه به هؤلاء الحمير أكرمكم الله من الذين تربوا على موائد الفلاسفة اليونانيين وعلى القواعد المناقضة للمنقول والمخالفة للمعقول، ممن جاءوا وأرادوا نسف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم واستبدالها بشريعة أرسطو وغيرها من فلاسفة اليونان، فإنما يتفوهون به في باب أسماء الله وصفاته وفي عامة أبواب الدين كله كذب ودجل، وإنما يريدون أن يلبسوا على العوام دينهم وأن يغبشوا عليهم وضوح عقيدتهم. ومن فوائد هذا الباب أيضا أن التحديد بغسل اليدين ثلاثا بعد القيام من النوم فيه قطع لباب الوساوس، فيه قطع لباب الوساوس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها حتى يقطع باب الوساوس. لماذا؟ كيف يقطع باب الوساوس؟ لأن الموسوس إذا لم يحد الشارع له عددا فناهيك عن الأعداد التي سوف يغسل يديه، لكن لو عرف إذا علم أن الشريعة قالت لا تزد على ثلاثا فحينئذ ينقطع عنه الوسواس ويسد عنه هذا الباب الواسع. فإذا لا يجوز للإنسان أن يتنطع في شريعة رب العالمين أو يزيد شيئا من عند نفسه، فالمأمور به إيش؟ ثلاثا. ومن التنطع الموجود عند كثير من الناس الآن من أهل الوسواس أنهم يغسلوا أيديهم بالصابون، يغسلون أيديهم بالصابون وبالمنظفات الحديثة بعد الاستيقاظ من النوم، ظنا منهم أنها داخلة في حديث فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. ونقول هذا خطأ، لأن الأشنان وبعض المنظفات كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مثل السدر والأشنان، هذه من جملة المنظفات، ومع ذلك لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينبغي تجاوز الثلاث غسلات، لأن هذا من باب من الأبواب التي تفتح على العبد الوساوس، ولا ينبغي غسلها بالصابون أو بعض المنظفات الحديثة، لأن هذا من التنطع والوسوسة. وأنتم تعرفون بارك الله فيكم أن الباب الوساوس إذا انفتح على العبد فإنه لا يكاد أن يغلق إلا بكلفة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث مروي بروايتين، أما رواية البخاري فليس فيها ثلاثة، قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل ذكر الثلاثة هنا؟ الجواب لا. وأما ذكر الثلاث فقد ورد في رواية مسلم، فكيف الجمع بين الروايتين يا إخوان؟ كيف الجمع بين الروايتين؟ ما القاعدة التي تساعدنا في الجمع بين الروايتين؟ رواية لم تذكر ثلاثا ورواية ذكرت ثلاثا، فما القاعدة التي شرحناها في أول دروس هذا الكتاب؟ ها؟ لا غيرها. أحسنت، أن رواية البخاري مطلقة، مطلقة يسمونها مطلقة، يعني أنها أطلقت عن العدد، ورواية مسلم مقيدة، وإذا ورد المطلق والمقيد وكان حكمهما متفقا فإن القاعدة تقول يبنى المطلق على المقيد. إذن نقول إطلاقها في رواية البخاري لا يدل على التخير، لا، وإنما إطلاقها محمول على التقييد في رواية الإمام مسلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن العلماء يقررون قاعدة أن مريد الشيء والعازم عليه منزل منزلة فاعله، أن مريد الشيء والعازم عليه منزل منزلة فاعله، يعني أنك إذا هممت على الشيء هما يصل إلى حد العزيمة فإنك تنزل منزلة الفاعل. كيف أخذنا هذا من الحديث؟ أخذنا هذا من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فهنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مريد الشيء والعازم عليه منزل منزلة فعله، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، كان إذا دخل، مع أن ذكر الله مكروه في الخلاء، كان إذا دخل الخلاء قال. متى يقول هذا الذكر يا جماعة؟ بعد الدخول ولا قبل الدخول؟ لكنه إيش؟ لما أراد الدخول وهم به وعزم عليه نزل منزلة من دخل. ولذلك اشترط العلماء النية بقول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، مع أن الغسل يكون إيش؟ قبل القيام للصلاة، لأن القيام للصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، معقوبا بتكبيرة الإحرام، فالوضوء يكون قبل القيام إلى الصلاة، لكنه لما كان قيامه للوضوء هما منه وعزيمة لإيقاع الصلاة نزل منزلة من؟ نزل منزلة من صلى. بل ولذلك اختلف العلماء في من هم بالمعصية ثم تركها، هل يثاب على هذا الترك أو لا؟ أقول إذا بلغ همه بالمعصية، انتبه، إذا بلغ همه بالمعصية مرتبة العزم، إذا هم بالمعصية هما يصل إلى مرتبة العزم فإنه مؤاخذ عليها وإن لم يفعلها، إذا كان عدم فعلها لانقطاع الأسباب، يعني أنه أراد وهم ولكن لم يتيسر له مع إرادته القلبية الهم، يعني بحيث أن الأسباب لو تيسرت لفعل ولكنه لم يفعل لعدم تيسر الأسباب، فهذا الهم وهذه العزيمة منزلة منزلة من؟ منزلة منزلة من فعل المعصية، فهو بهمه وإرادته وعزيمته منزل منزلة الفاعل. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب القاتل عرفنا أنه قتل نفسا بريئة، لكن المقتول كيف صار في النار؟ بنيته وهمه وعزمه المقرون بالعمل. فإذا نزل منزلة من قتل واستوجب النار بإيش؟ بهمه وعزيمته ونيته وقصده. إذا بلغ الهم مرتبة العزم الجازم فإن الإنسان ينزل فيه منزلة الفاعل حتى وإن لم يفعل، حتى وإن لم يفعل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قاعدة نحوية، وهي أن لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع أوجبت له الجزم. هذه قاعدة في النحو، إذا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع جزمته أوجبت له الجزم، كما قاله سيبويه وغيره. إذا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع أوجبت له الجزم، كيف هذا؟ نأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل، سكن يجعل، بناها على مبنية على السكون الآن، فقال فليجعل مع أنه يجعل لكنه كان فعلا مضارعا ثم دخلت عليه لام الأمر، وإذا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع مباشرة أوجبت له الجزم. وهذا هو الفرق بين دخول لام المضارع عفوا لام الأمر أو لام التعليل. لام التعليل تجزم تنصب الفعل بعدها فعل المضارع، مثل ليجعل الله، هذه لام ليست لام الأمر، لأن لو كانت لام الأمر لصارت ليجعل الله، لكنه قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، واضح؟ فإذا إذا رأيت الفعل المضارع قد دخلت عليه لام فانظر إلى آخره، فإن كان مبنيا على الجزم فاعلم أنها لام الأمر، وإذا كان مفتوحا فاعلم أنها لام التعليل. فإذا لام التعليل تنصب الفعل ولام الأمر تجزم الفعل. وعلى ذلك خرج هذا الحديث، قال فليجعل ثم لينتثر، كل هذه فليوتر، كل هذه أصلها أفعال مضارعة لكن دخلت عليها اللام لام الأمر. وكذلك فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ومنها أيضا قاعدة نحوية أخرى، فائدة أخرى قاعدة نحوية، وهي أن الأفصح عند العرب لزوم الفاء لجواب الشرط. الأفصح عند العرب لزوم الفاء لجواب الشرط، أن الأفصح عند العرب لزوم الفاء لجواب الشرط. إذا جاءت صيغة شرط فإن لكل شرط إيش؟ جواب. فالأفصح عند العرب، الأفصح عند العرب، بل ذكرها بعضهم لغة واحدة عند العرب، لكن ذكر عن العرب لغات أخرى فيها، لكن الأفصح عند العرب أن يلزم جوابها الفاء، مثل فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومثال هنا إذا توضأ أحدكم فليجعل، ما قال ليجعل وإنما قال فليجعل. ثم أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، ألزمها الفاء. وكذلك قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل. فإذا هذا هو الأفصح عند العرب، وهو الذي جرى عليه عرف القرآن والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يلزم جواب الشرط الفاء دائما، فهذا دليل على أنه هو الأفصح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أيها الأحباب أنه دليل على ما قرره الأصوليون من أن لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع فهو صيغة من صيغ الأمر، أن لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع فهو صيغة من صيغ الأمر. أنتم تعرفون أن صيغ الأمر كثيرة، منها فعل الأمر الصريح افعل وما تصرف منه، ومنها يقولون اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي هذا ليس أمرا ولكنه اسم يعبر عن فعل الأمر وهو هلموا وأقبلوا، ومنها كما قالوا هنا إيش الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. فهذا الحديث دليل، فهذا الحديث دليل على صحة قول الأصوليين من أن لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع أفادته الأمر، فهو صيغة من صيغ الأمر. ومن فوائده أيضا استحباب الوتر في الشرع، دائما الوتر محبوب في الشريعة، الوتر محبوب في الشريعة، ففي أغلب الأدلة أن الوتر مفضل على الشفع، منها هذا الحديث قال ومن استجمر فليوتر، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وكذلك في أكل التمرات قبل الخروج لصلاة عيد الفطر قال يستحب أن يأكلها الإنسان أفرادا ثلاثا يعني وترا، وكذلك الوتر في كثير من الأذكار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، كم يشرع تكرارها ثلاثا وهكذا. فهذا دليل على أن الوتر أحب إلى الله جل وعلا في الأدلة من الشفع، وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يأكل التمرات أفرادا سواء في عيد الفطر أو في غيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ولعلها الأخيرة أظن طلت، ومن فوائد الحديث أن من السنة أن يستنشق الإنسان باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى، من فوائد هذا الحديث أن من السنة للإنسان أن يدخل الماء إلى أنفه باليد اليمنى، يعني يستنشق باليد اليمنى، وأما في الاستنثار فباليد اليسرى للأثر والنظر. أما الأثر فحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وأما من النظر فالمتقرر في القواعد أن اليمنى تقدم فيما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، هذه قاعدة احفظها، أن اليمين تقدم فيما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، وقد شرحتها في تلقيح الأفهام. نعم يا شيخ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة
الحديث على طول بدون ما تقول الحديث الخامس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث الطيب فيه جمل كبيرة من الفوائد، نأخذ ما تيسر منها. الفائدة الأولى أن فيه دليلا على تحريم البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، فيه دليل على تحريم البول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري. طيب كيف استفدنا التحريم؟ استفدنا التحريم من قاعدة قررناها سابقا، وهي أن النهي حقيقته التحريم، فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن، هذا أسلوب نهي، لا يبولن هذا أسلوب نهي، وقد تقرر في القواعد أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، والأصل هو البقاء على التحريم حتى ترد القرينة الصارفة، ولا نعلم قرينة تصرف هذا الأمر عن بابه، فحيث لا قرينة تصرفه عن بابه فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وخالف في ذلك الجمهور فحملوا النهي على الكراهة، ولكن قولهم مردود لأن الأصل هو البقاء على حقيقة النهي، وهو أنه محمول على التحريم حتى ترد القرينة. خذوها قاعدة يا جماعة، خذوها قاعدة في بحثكم وفقهكم، قول الجمهور لا يعتبر من الصوارف، قول الجمهور لا يعتبر من الصوارف، يعني إذا ورد أمر فاحمله للوجوب حتى وإن قال الجمهور بالاستحباب، إلا إن كان قولهم مبنيا على دليل. وإذا ورد نهي فاحمله على التحريم حتى وإن ذهب الجمهور إلى إيش؟ إلى الكراهة، إلا إذا كان قولهم مبنيا على الدليل. فكون قول للجمهور ليس بصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وليس بصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، كما قررها الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني في قواعد أهل الحديث، وهو من الكتب الطيبة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على حرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم، أن فيه دليلا على حرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم، فلا يجوز للجنب أن يعمد إلى ماء راكد دائم ثم يغتسل فيه في بركة أو ساقي أو شيء ماء دائم، لا يجوز للجنب هذا. والتحريم هو أصح قولي العلماء، وقد ذهب الجمهور إلى الكراهية، والحق مع من قال بالتحريم. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل هذا نهي، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم إذا تجرد عن القرينة، وليس هناك صارف يصرف هذا الباب من التحريم إلى الكراهة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن البول والاغتسال في الماء الدائم، اختلف العلماء في الحكمة، والقول الصحيح إن شاء الله أنه لسد ذريعة تقذير الماء وإفساده على الناس، القول الصحيح في الحكمة إن شاء الله أنه لسد ذريعة تقذيره وإفساده على الناس، لأنه لو بال هذا ثم بال هذا ثم بال هذا لأدى ذلك إلى إفساد موارد الناس ومياههم، ولو علم الناس أن ثمة جنب بعد جنب بعد جنب اغتسل في هذا الماء الذي لا يتحرك فإن النفوس تعافوا هذا الماء، فمحافظة على موارد مياهنا على موارد الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول والاغتسال في الماء الدائم. واختار هذه العلة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، انتبهوا، لأن من أهل العلم من علل بغير ذلك، وعلى خلاف أهل العلم في التعليل اختلفوا في حكم هذا الماء الذي بال فيه الإنسان أو الماء الذي اغتسل فيه كما سيأتينا في مسألة خاصة أو في فائدة خاصة. المهم الآن نعرف الحكمة، وهي أن الحكمة الصحيحة إنما هي لسد ذريعة إفساد موارد الناس وسد ذريعة تقذير مياههم حتى لا تفسد عليهم مواردهم. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث اختلف أهل العلم في هذا الماء الذي بيل فيه أو اغتسل فيه، اختلف العلماء فيه، ما الحكم في هذا الماء؟ طبعا هو آثم، كون يبول أو يغتسل نحن قررنا أنه آثم لأنه ارتكب حراما، لكن ما حكم هذا الماء؟ اختلف العلماء فيه رحمهم الله تعالى. وعندنا فيه ماءان ولا لا؟ ماء بيل فيه وماء اغتسل فيه الجنب. دعونا نأخذ الماء الذي بيل فيه. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الماء يحكم بنجاسته وإن لم يظهر وصفه، وإن لم يظهر وصف النجاسة فيه، وإن لم يظهر وصف النجاسة فيه، وهو ظاهر مذهب الأصحاب من الحنابلة، ولكن هذا القول مرجوح. والراجح إن شاء الله أن الماء الذي بال فيه الإنسان لا يزال يحكم عليه بأنه ماء طهور مطهر حتى يظهر وصف النجاسة فيه، فإذا ظهر وصف النجاسة فيه باديا للعيان حينئذ نقول هو نجس، لأن القول الصحيح أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وقعت النجاسة فيه ولم يظهر لها لون ولا طعم ولا جرم ولا ريح فإن الأصل هو البقاء على طهورية هذا الماء، على طهورية هذا الماء. إذن لماذا طيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول؟ نقول سدا لذريعة تقذيره وسدا لذريعة إفساده، ولذلك قلنا الخلاف في التعليل يؤدي إلى الخلاف في إيش؟ في الحكم. فنحن نحرم البول فيه ولو أول مرة. طيب لماذا تحرم مع أنه لا ينجس الماء؟ نقول لأنه إيش؟ سبب لتقذير الماء وإفساده على الناس. أفيتصور من رجل عاقل ذي فطرة سليمة ها ونفس سليمة أن يرى إنسانا قد بال في بركة حتى وإن لم يظهر أثر بوله فيه ثم يغتسل منها أو عفوا ثم يتوضأ منها أو يشرب منها أو يسقي منها بهائمه؟ جواب لا. فإذا حتى وإن لم يظهر أثر النجاسة، لأن الحكمة أعم أصلا من كونه ينجس أو لا ينجس، الحكمة سدا لذريعة إفساد موارد الناس. فإذا القول الصحيح أن الماء الذي بيل فيه إن لم يظهر أثر البول فيه فهو ماء طهور، فمن قويت نفسه على الشرب منه فلا حرج عليه، يشرب لا بأس بذلك ويتوضأ منه. طيب والماء الذي اغتسل فيه الجنب؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال هو ماء مسلوب الطهورية، يعني هو طاهر ولكن ليس مطهرا، وهو مذهب أصحابنا من الحنابلة رحمهم الله، يقولون هو الطاهر، يعني تطبخ به تشربه بكيفك، لكن أما أن تجعله وسيلة لرفع الحدث لا، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهذا المذهب مرجوح، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن هذا الماء الذي اغتسل فيه الجنب ماء طهور مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأخباث، ما في كلام، لأن بدن الجنب بدن طاهر بإجماع العلماء كما سيأتينا إن شاء الله، فقصاراه أنه بدن طاهر لاقى ماء طهورا فلا داعي لسلبه للطهورية. قالوا طيب لماذا ينهى؟ لابد فيه من حكمة وعلة. هم يجعلون الحكمة أن هذا الانغماس يسلب الطهورية، ونحن نجعل الحكمة أنه يفسد على الناس مواردهم. فللاختلاف في التعليل اختلفنا في الحكم، وحيث رجحنا أن الحكمة هي ما قررناه لك سابقا، فالحكم في كلا الماءين سواء الماء الذي بيل فيه أو الماء الذي اغتسل في الجنب، القول الصحيح فيهما أنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ما لم يظهر أثر النجاسة فيه. واختار كلا القولين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا النهي محمول على الماء القليل الذي يفسده البول واغتسال الجنب فيه، محمول على الماء القليل كما ذكره النووي رحمه الله. المياه القليلة هي التي نحمل عليها هذا النهي، وأما المياه الكثيرة الجارية المستبحرة مثل البحار والمحيطات أو الأنهار الكبيرة أو المستنقعات والعيون الكبيرة التي يكثر ماؤها، فإن العلماء يقولون يكره البول والاغتسال يكره البول فيها، ولكن ليس على باب التحريم، لأن النهي ورد في المياه القليلة التي يغلب على الظن تأثير البول فيها أو تأثير اغتسال الجنب فيها، وهو قول صحيح. فإذا هذا النهي في هذا الحديث محمول على المياه القليلة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على مسألة مهمة، وهو وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى إيذاء الآخرين. يجب عليك أن تسد كل ذريعة تفضي إلى إيذاء الآخرين. فإذا كنت منهيا عن البول في هذا الماء لسد ذريعة إيذاء الآخرين وإفساد المياه على الناس، وإذا كنت أيضا منهيا عن إيش؟ عن الاغتسال في هذا الماء وأنت جنب، سدا لذريعة إيذاء الناس. فإذا هذا تنبيه على وجوب سد الذرائع والطرق التي تفضي إلى إيذاء الآخرين. ولذلك عندنا قاعدة في هذا الباب: كل طريق يفضي إلى إيذاء الغير بغير حق فهو حرام. كل مو مكروه يرحمك الله، ليس مكروها بل حرام. كل طريق يفضي إلى إيذاء الغير بغير حق، انتبه بكلمة بغير حق، فهو حرام. وعلى ذلك خرجت أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في طريق الناس أو ظلهم. وسيأتينا مزيد بيان لهذا إن شاء الله في باب آداب قضاء الحاجة. ومنها أيضا أن هذا الحديث فيه دليل على قاعدة مقررة عند العلماء في الأماكن التي لا تقضى فيها الحاجة. هناك أماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها، أنا أجمعها لك في ضابط وقاعدة احفظها: لا يجوز قضاء الحاجة، لا يجوز قضاء الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. لا يجوز قضاء الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. فإذا أتيت تقضي الحاجة في مكان معين فاسأل هل للناس فيه منفعة مباحة؟ فإن كان فيه منفعة مباحة فلا يجوز لك قضاء الحاجة في هذا المكان. وعلى ذلك حرم قضاء الحاجة في الماء الراكد، لأن للناس فيه منفعة مباحة، وهي الاستفادة من مائه بالسقي والطبخ والشرب والوضوء. واضح ولا لا؟ ومنها أيضا حرمة النهي بين القبور في المقابر، لأن للناس فيه منفعة مباحة وهي دفن أمواتهم. وكذلك حرم تحت الظل النافع والطريق المسلوك، ولا لا؟ وكذلك حرم في المساجد. وكذلك قاس العلماء عليه متشمس الناس في زمن الشتاء، فكما أن الناس ينتفعون بالظل في زمن الصيف فكذلك متشمساتهم في زمن الشتاء ينتفعون بها. فإذا هذه قاعدة ما تنخرم، لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. لماذا قيدنا مباحة؟ حتى يخرج المنافع المحرمة. لأن من الناس من يجتمعون في مكان ويجعلون اجتماعهم في هذا المكان إيش؟ ذريعة لفعل الحرام. فلله در من يقضي حاجته في هذا المكان. نعم. لماذا؟ لأن هذا من باب إنكار المنكر. فإذا لم يتفرقوا إلا بهذا فدونك هذا. المهم يا إخوان أن هذا وسيأتينا تفصيل هذه القاعدة إن شاء الله بأدلتها في باب آداب قضاء الحاجة. لكن سيأتينا، يعني لو سألني سأل لماذا حرم البول في الماء والاغتسال في الماء، نقول لأن الحاجة لا تقضى في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، ما الذي يفعله إذا أراد، ماذا يفعل الجنب إذا أراد الاغتسال من الماء الدائم؟ ماذا يفعل؟ طيب يفعل كما نص عليه أبو هريرة. فإن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث في رواية الإمام مسلم قالوا له يا أبا هريرة كيف يفعل به؟ قال يتناوله تناولا، يعني المنهي عنه هو الانغماس، وأما مجرد التناول فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن الداعية إلى الله إذا حرم شيئا على الناس أو منع الناس من شيء فلا بد له أن يذكر لهم البدائل. هذا نبهنا عليها سابقا هنا ولا في كتاب التوحيد. ينبغي للإنسان إذا منع الناس من شيء أن يبين لهم البدائل المشروعة، لا تسد الطرق على الناس ولا تبين لهم البدائل، بل إذا منعتهم من شيء بين لهم البدائل المشروعة. كما منع النبي صلى الله عليه وسلم النصارى من الاحتفال باليومين اللذين كانا يحتفلون بهما، وهي أيام كانت أيام حروب عندهم معظمة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسكت، لأن الناس لا بد لهم من أيام يحتفلون فيها ويجتمعون. قال قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن ما فيه، لا بد من البدائل المشروعة، وهذا سيأتينا التنبيه عليه في مناسبات أخرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن البول والاغتسال إنما هو حرام في الماء الدائم، ويفهم من تقييد الحديث بالدائم أن الماء الجاري، أن الماء الجاري لا يحرم فيه ذلك. فلو أن الإنسان بال في الماء الجاري فلا حرج عليه، لو أن الجنب اغتسل في الماء الجاري فلا حرج عليه. قالوا ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بقوله الماء الذي لا يجري، وبينه بقوله الماء الدائم، وفي حديث آخر الراكد، كلها ثلاثة أوصاف لشيء واحد. فتقييده النهي بهذه الأوصاف دليل على أن ما عداها لا يحمل النهي. هذا استدلال بمفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة؟ أحسنتم، هذا استدلال بمفهوم المخالفة. وقد قدمنا سابقا أن المفاهيم حجة، سواء كان مفهوم الموافق الأولوي أو المساوي أو مفهوم المخالفة، ماشي؟ فإذا هذا استدلال بمفهوم المخالفة. ما الذي تفهم منه في قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؟ إذن أفهم منه أنه لو بال في الماء الجاري فإن هذا لا حرج عليه. طيب، وأما من النظر، فلأن الماء إذا كان راكدا لا يجري فإنه يكون ضعيف التحمل عن ما يرد عليه من النجاسات. الماء الدائم ضعيف بدليل خروج أثر ما يقع فيه مباشرة، وبدليل تغير رائحته، ويسميه العلماء الماء الآجل، وهو الذي تغيرت رائحته بطول مكثه. ما سبب تغير الرائحة؟ ضعفه. ما سبب ضعفه؟ عدم جريانه وتجدده. وأما الماء الجاري فإنه ماء منتقل متجدد يدفع عن نفسه النجاسة والأذى بجريانه الذي أكسبه قوة. إذن النهي مخصوص بالماء الدائم. ومن الفوائد أيضا على هذا الحديث عجيبة من عجائب الظاهرية. ظاهرية رحمهم الله يقولون بأن النهي هنا محمول على مباشرة البول في الماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن، أي لا يباشر أحدكم البول، ونص على أنه لو بال في إناء أو قارورة خارج الماء، أو بال هو خارج الماء ولكن تدحرج سال البول إلى الماء، فإنه يجوز له إن لم يظهر فيها وصف النجاسة، عفوا، يجوز له أن يستعمل هذا الماء. لماذا؟ لأن النهي إنما هو عن المباشر. وهذه ظاهرية عجيبة قد أباها العلماء. ابن الملقن رحمه الله تعالى أبى ذلك إباء كثيرا، وقال رحمه الله تعالى، قال في هذا الكلام في كتابه العظيم الواسع الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال ارتكبت الظاهرية الجامدة هاهنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا فظيعا، منهم ابن حزم القائل إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه الإنسان، يعني باشر البول فيه، لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم. اسمع الآن، ويجوز لغير البائل، قال وجائز لغيره الوضوء منه والغسل. الله، ليش ابن حزم؟ طيب وش الظاهرية ذي؟ يعني الذي باشر البول اللي حرام عليه، لكن غيره يتسبح أهلا وسهلا. يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إيش ثم يغتسل هو، يعني منه، فهو نهاه عن الاغتسال هو بعينه، وأما غيره فلم ينهى عن الاغتسال. وهذه ظاهرية ابن حزم، وقد أباها العلماء، لأن الحكمة من النهي عن البول هي سدا لذريعة إيش؟ التقذير والتنجيس، فهذه متصورة في البائل وفي غيره. ثم يقول ابن الملقن رحمه الله نقلا عن ابن حزم، وقال، يعني ابن حزم، ولو تغوط فيه، اسمع، تغوط، لأن الحديث قال لا يبولن، التغوط لا حرج فيه عند ابن حزم، الغائط في الماء الدائم لا حرج فيه، ولكنه قال لا يبولن، قال ولو تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الراكد فالوضوء منه والغسل جائز. لا، هذه ظاهرية عجيبة، وابن حزم لا يستسهل بعلمه فهو من كبار العلماء، ولا يستسهل بعقليته فإنه ذو عقلية فذة وداهية وذكي من أذكياء العالم، ولكن التوفيق بيد من يجمع، بيد الله جل وعلا. وهل ما ذهب إليه ابن حزم هو ظاهر الحديث؟ الجواب شراك فهد، ليس هو ظاهر الحديث، بل هو مخالف لظاهر الحديث، لأن الحديث لا ينظر فيه إلى الألفاظ فقط، بل ينظر فيه إلى الألفاظ مقرونة بإيش؟ بإيش يا جماعة؟ لا لا، بحكمها وعللها. هو لا ينظر إلى مسألة الحكمة والتعليل، وإنما ينظر إلى ذات اللفظ فقط، فيأخذ اللفظ ما زاد على اللفظ ولا يزد ولا حرف. الحكمة المندرجة تحت اللفظ والتي يتضمنها المعنى، هذه لا ينظر فيها ابن حزم ولا يتكلم فيها. ولذلك منع ابن حزم باب القياس في الشريعة الإسلامية، هو يحرم باب، يقول من قاس فقد شرع، وخالف بذلك قول جماهير أهل العلم. ولذلك يقول ابن الملقن وقال: وهذا مما يعلم بطلانه قطعا، واستبشاعه واستشناعه عقلا وشرعا. لا جرم أخرجهم هذا، أخرجهم هذا الظاهرية، يعني يقول قد أخرجتهم من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الاختلاف الخلاف في الإجماع، بل من العلم مطلقا. يقول يعني نحن لا ننظر في الظاهرية، سواء وافقونا أو خالفونا فخلافهم لا يضر الإجماع، ووفاقهم لا نفرح به. وهذه عاد كلمة شديدة من الإمام بن ملقن رحمه الله، بل الظاهرية لهم دورهم في الإجماع، وأهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا على أن بعض الإجماعات غير منعقدة لخلاف ابن حزم الظاهري، ولكن في مثل هذه المسائل لا نقبل قول ابن حزم فيها أبدا، لوضوح الدليل وظهور المعنى والحكمة منه. إذن ما قاله ابن حزم في هذه المسألة قول باطل، ما نقول ضعيف، بل هو قول باطل لا يدل عليه ظاهر الحديث. فإن الظاهر فعلا هو من ينظر إلى اللفظ مقرونا بحكمته وعلته. فرحم الله الإمام ابن حزم رحمة واسعة وغفر له هذه الزلة، وهي قليلة منه في الحقيقة، قليلة منه. ولذلك كتابه المحلى في الفقه، محلى بالآثار، من أبدع ما كتب في الفقه على طريقة الفقه المقارن، لكن ينبغي للطالب ألا يتسرع في قراءته قبل أن يتعرف الأدب مع خلاف العلماء. ومن هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث، أنه استدل به بعض أهل العلم على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. استدل به بعض أهل العلم على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، وهم الحنابلة من أصحابنا. يقول الحنابلة رحمهم الله: إذا استعمل الإنسان ماء في طهارة واجبة، يعني اغتسل به جنب أو رفع الإنسان به حدثه، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله مرة أخرى. يطبخ به يشرب نعم، لكن أن يستعمله في رفع حدث لا. وهذا من جملة أدلتهم. وقلنا إن هذا القول إيش؟ مرجوح، بل القول الصحيح أنه يجوز استعمال هذا الماء، فهو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، كما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، يعني أن الجنابة وصف على بدنك وارتفع ولم تنتقل إلى إيش؟ إلى الماء، فيكون الماء موصوفا بأنه جنب، يقول إن الماء لا يجنب. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرمة إفساد المياه ولو بغير البول، حرمة إفساد المياه ولو بغير البول. فلا يجوز للإنسان أن يتعمد إلقاء نجاسة ولو لم تكن بولا في الماء، استدلالا بهذا الحديث. ويا ويلنا من ابن حزم، لأن الحديث قال فيه إيش؟ لا يبولن، فالنجاسة المنهي عن إلقائها في الماء إنما هي نجاسة البول. ونحن نقول ليست البول فقط، بل كل ما من شأنه أن يفسد على الناس مواردهم ومياههم فإن الإنسان منهي عنه. لماذا؟ كيف عممنا؟ ها؟ نعم للعلة، لأننا عرفنا العلة، هذا يسميها العلماء العموم بالتعميم بالعلة، يعني أن النص وإن ورد على نهي خاص لكن لما علمنا العلة ألحقنا بالمنهي عنه نصا جميع ما يتفق معه في العلة، لأن الشريعة فيها قاعدة كبيرة جدا يا جماعة احفظوها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلماذا حرم البول في الإناء والاغتسال في الماء الدائم؟ سدا لذريعة إيذاء الناس وإفساد مياه الناس عليهم. إذن بما أن هذه العلة، فإذا كل شيء يؤذي الناس في مياههم ويفسدها عليهم ويقذرها عليهم فإنها ملحقة بالبول والاغتسال لأنها مثلها. والقاعدة تقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلف. إذن هل يلحق بالبول غيره يا شيخ أبو شاكر؟ لماذا؟ لأنه يفسد الماء، فهو متفق مع البول والاغتسال في العلة، وإذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام، وإذا اختلفت العلل اختلفت الأحكام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، فوائد هذا الحديث الطيب، أنه دليل على قاعدة عظيمة عند العلماء، وهي قاعدة سد الذرائع، وللعبد الضعيف رسالة فيها. سد الذرائع هي ربع الدين، وخلاصتها أن كل طريق يفضي إلى الحرام حالا أو مآلا عن غلبة ظن فالواجب سده. كل طريق يغلب على الظن أنه يوصلنا إلى أمر ممنوع شرعا حالا أو مآلا فإنه ممنوع شرعا، هذه يسمونها قاعدة سد الذرائع، وعليها فروع في الشريعة كثيرة، منها مثلا تحريم النظر إلى النساء سدا لذريعة ثوران الشهوة الذي يفضي بالإنسان إلى إيش؟ إلى أمور لا تحمد عقباها. وكذلك الأمر بالمحرم للمرأة في السفر سدا لذريعة إيش؟ ها؟ أن تكون فريسة سهلة لمن؟ لأصحاب النفوس لأصحاب النفوس الفاسدة والنوايا الكاسدة. وكذلك تحريم الخلوة بالأجنبية سدا لذريعة الوقوع في الحرام. وهكذا تجد أن كثيرا من المنهيات ليس منهيا عنها لذاتها، لا، وإنما سبب النهي عنها أنها وسيلة وذريعة للوصول إلى ما بعده. ولذلك قال العلماء عدة قواعد، قالوا وسائل الحرام حرام، ووسائل المكروه مكروهة، كما أن وسائل الواجب واجبة ووسائل المستحب مستحب. إذن الوسيلة تعطى حكم مقصدها. فإذن سد الذرائع أصل من أصول الدين، وهو ربع الدين كما نص عليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إعلام الموقعين. فهذا الحديث من جملة ما يستدل به عليها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، قد يتوهم بعض من لا فقه ولا فهم عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الجنب أن ينغمس في الماء، قد يتوهم البعض أن ذلك لعلة إيش؟ التنجيس. وهذا خطأ، لأن هذا يفضي إلى القول بأن بدن الجنب نجس، وهذا خطأ بالأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة سيأتينا أن قال لقيت النبي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. ويقول ابن عباس كما في البخاري موقوفا بصيغة الجزم، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. واضح؟ وأما من النظر فللإجماع، فقد أجمع العلماء على أن بدن الجنب طاهر، وذكرت هذا الإجماع في رسالة اسمها تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع. أجمع العلماء قاطبة على أن بدن الجنب طاهر. فإذا هذا الفهم الذي قد ينقدح في بعض أذهان طلبة العلم هذا فهم ألقاه الشيطان على قلوبهم فليحذر منه، فهم ألقاه الشيطان على قلوبهم فليحذر منه. نعم، الحديث اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب.
كمل.
وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأكفروه الثامنة بالتراب.
الحمد لله رب العالمين. فوائد هذا الحديث كثيرة في الحقيقة كثيرة، ولكن لعلنا نختصر في ذكر الفوائد حتى نستوفي جميع ما قرر شرحه إن شاء الله. الفائدة الأولى على هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما وأرضاهما، القول أن فيه دليلا على أن لعاب الكلب نجس، أن فيه دليلا على أن لعاب الكلب نجس. والدليل على نجاسته الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله فقال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله. وهذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرينة يفيد الوجوب، ولم يأمر بغسله إلا لنجاسته. يوضح هذا رواية أخرى عند مسلم قال: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. كيف استدل هذا على نجاسة لعاب الكلب؟ قال: طهور إناء أحدكم. نعم، الطهارة لا تكون إلا من نجاسة أو من حدث، ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. فقوله طهور إناء أحدكم دليل على أن الإناء كان نجسا فاحتاج إلى التطهير، وهو إنما ولغ الكلب فيه، فدل ذلك على أن ولوغ الكلب نجس. واضح يا جماعة؟ وأما من النظر فإنه قد تقرر عندنا قاعدة طيبة في باب النجاسات ستأتينا إن شاء الله، لكن خذوها الآن. تقول القاعدة: كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث أو نجاسة. كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث أو نجاسة. وهل على الإناء حدث الآن؟ الجواب لا، فإذا انتفى الحدث بقيت النجاسة. طيب، الأمر بغسل أعضاء الوضوء لا نجاسة عليها، إذن يبقى الحدث. فإذا انتفت النجاسة ثبت الحدث، وإذا انتفى الحدث ثبتت النجاسة. وما غسل بلا أمر فلا. هذه قاعدة طيبة يا أخوان. إذا أردت أن تعرف هل هذا العين نجس أو لا، انظر إلى الدليل الوارد فيها. هل هو أمر قولي بغسلها؟ إذا كان هناك أمر قولي بغسلها فاعرف أنها نجسة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف لما أمره بغسل ثوبه من المذي، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. إذن المذي عين أمر الشارع بغسلها، فهذا دليل على إيش؟ نجاسته. وكذلك غسل الإناء من ولوغ الكلب، هنا ولوغ الكلب عين أمر الشارع بغسلها، ولا يا جماعة؟ فهذا دليل على نجاستها. أدري واضح هذه ولا؟ طيب، دم الحيض عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. الله، كل هذه أوامر دليل على أن دم الحيض نجس. إذن خلاص قاعد عندك: كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث أو نجاسة. فإذا انتفى الحدث ثبتت النجاسة، وإذا انتفت النجاسة ثبت الحدث. إذن دل على نجاسة بول لعاب الكلب الأثر والنظر. طيب، قال لي واحد منكم: اضرب لنا مثالا على نجاسة على شيء غسله ولم يأمر بغسله. نقول: المني. ففي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه، لكن هل أمر في دليل واحد بغسله؟ دليل صحيح، ليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل المني. فإذا لا يحق لأحد أن يستدل على نجاسة المني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المني عين غسلها ولم يأمر بغسلها، ولا يكون الحكم بالنجاسة صحيحا إلا على الأعيان التي إيش أمر بغسلها. ما أدري واضح القاعدة هذه؟ طيب، ومن إذن القول الصحيح عندنا أن لعاب الكلب نجس. طيب من خالف في هذا؟ خالف في ذلك المالكية رحمهم الله، خالف في ذلك المالكية، ولكن قولهم مرجوح، والقول الصحيح هو ما ذكرته لك. الفائدة الثانية، اختلف العلماء في حكم الكلب أصلا، ليس في لعاب الكلب، بل اختلفوا في حكم الكلب أصلا، حكم ذات الكلب هل هي طاهرة ولا نجسة، على ثلاثة أقوال. منهم من حكم عليها بالطهارة مطلقة، سواء الذات والشعر، شعر الكلب وذاته كلها طاهر، وهو قول في مذهب المالكية رحمهم الله. وخذوها مني قاعدة في مذهب المالكية، المالكية عندهم أن الطهارة تلازم الحياة، فكل شيء حي فهو طاهر عندهم، أحفظ هذه، كل شيء حي عندهم فإنه طاهر. طيب الكلب حي ولا لا؟ من الأحياء ولا لا؟ فإذا هو طاهر. طيب الأمر بغسله؟ قالوا تعبدا، نحن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، لكن ليس لأنه نجس، ولكن قولهم هذا مرجوح، قولهم هذا مرجوح. ومن العلماء من قال بأنه نجس مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني ذاته وشعره. ومن العلماء من فصل، وهو أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فقال إن ذات الكلب نجسة ولكن شعره طاهر، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله، فذات الكلب نجسة ولكن شعره طاهر. طيب لقد تقرر عندنا أن الأصل في الأشياء النجاسة ولا الطهارة؟ طهارة. طيب أين الدليل الدال على أن الكلب نجس؟ نقول دليل استنباطي، أما ريقه فدليل نصي، وأما بقية جسده فدليل استنباطي، وهو أن الشريعة إذا حكمت على لعابه وفمه الذي هو أشرف أعضائه وأجزائه بأنه نجس، فيكون نجاسة ما سواها مما هو دونه من باب أولى. طيب هذا قياس مفهوم، موافقة ولا أولوي ولا مخالفة؟ موافقة إيه؟ أولوي صح؟ من باب أولى، قلنا من باب أولى، إذن هو أولوي. إذا كان أشرف ما فيه الذي هو فمه نجس، ويؤمر إذا ولغ في الإناء أن يغسله سبع مرات، فمن باب أولى، فمن باب أولى بقية أجزاء جسده، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، واختاره ابن دقيق العيد في الإحكام. تفضل، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، إذن الخلاصة أن ذات الكلب ذات نجسة كريهة مستقذرة، فإذا كان ما ذكر في الحديث هو حال فمه فكيف بحال بقية أعضائه؟ لا جرم أنها نجسة من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، اختلف العلماء في الحكمة من الأمر بغسل ولوغ الكلب، اختلف العلماء في الحكمة من ذلك، فمنهم من عللها بالنجاسة، ومنهم من عللها بالأذى، منهم من عللها بوجود النجاسة، ومنهم من عللها بوجود أذى آخر. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه معلل بالأمرين جميعا، القول الصحيح عندي أنه معلل بالأمرين جميعا. فالشريعة أمرت بغسل ولوغ الكلب، بغسل الإناء من ولوغ الكلب لوجود النجاسة فيه، لأنه عين أمر الشارع بغسلها، ولأنه ثبت طبيا وعلميا أنه يحمل الأذى بين لعابه، في لعابه، كما سيأتينا نقله إن شاء الله عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فإذا القول الصحيح في التعليل أو الحكمة أنها لمجموع الأمرين جميعا، لا تنافي بين قولي أهل العلم، بل الأمر محمول عليهما جميعا. فأمرت الشريعة بغسل الإناء من ولوغه لوجود النجاسة ولوجود الأذى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، اختلف العلماء في حكم إراقة الماء الذي ولغ فيه، اختلف العلماء في حكم إراقة الماء الذي ولغ فيه، هل يجب إراقته ولا يحفظ في مكان ويغسل الإناء ويستخدم هذا الماء؟ أقول هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وخلافهم مبني على زيادة لفظة، زيادة لفظة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قد أعلها بعض العلماء وقبلها بعض العلماء. فمن أعلها فإنه ذهب إلى عدم الأمر بالإراقة، ومن صححها واعتمدها فإنه ذهب إلى وجوب الإراقة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم قال فليرقه فليرقه. وهذا الأمر بالإراقة كما ذكرت لكم ورد عند الإمام مسلم من طريق رجل يقال له علي بن مسهر، من طريق رجل يقال له علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح، ولكن لا يعرف هذه اللفظة في جميع طرق الحديث، لا تعرف هذه اللفظة في جميع طرق الحديث. ولذلك أعلها من الأئمة جمع، منهم الإمام ابن مندة رحمه الله تعالى، والإمام النسائي رحمه الله تعالى، والإمام حمزة الكناني، وكذلك أشار إلى تضعيفها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى إذن انفرد به من؟ انفرد بها رجل يقال له علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والحق قبولها، الحق قبولها واعتمادها حتى وإن كانت من مفرداته، فإنها تعتبر، انتبهوا يا جماعة، فإنها تعتبر من زيادة الثقة الذي لم يخالف رواية الثقات، وإنما جاء بحكم زائد على ما قرره الثقات. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله قاعدة، وهي أن زيادة الثقة مقبولة أو مردودة؟ مقبولة. وهذه اللفظة فليرقه جاء بها علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهي زيادة لا تعارض شيئا من روايات الثقات، لأن روايات الثقات وردت مطلقة، ورواية هذا الإمام وردت مقيدة. ولذلك أبى تضعيفها ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام، قال ولا يضر تفرده بها، ما يضره، لأن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به. ولذلك قال الدارقطني رحمه الله بعد تخريجها ذكر رواية فليرق، قال إسنادها حسن ورواتها ثقات. إذن خلاصة الكلام أن العلماء اختلفوا في قبول هذه الزيادة من عدم قبولها، وترتب على قبولها من عدم خلافهم في حكم إراقة، وحيث رجحنا قبولها لأنها داخلة تحت قاعدة زيادة الثقة مقبولة، فيكون القول الصحيح ما هو يا جماعة؟ وجوب إراقته، وجوب إراقته، لأنه إما أن يكون نجسا إذا ظهر وصف النجاسة فيه، وإما أن يكون مشتملا على أذى، لأننا عللنا وجوب الغسل بالأمرين جميعا، لأننا عللنا وجوب الغسل بالأمرين جميعا. إذن هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، اعتمادا على زيادة علي بن مسهر رحمه الله تعالى. ومن مسائل هذا الحديث أيضا وفوائده، اختلف أهل العلم هل يلحق بالكلب غيره من الحيوانات كالخنزير ونحوه، اختلف أهل العلم هل يلحق الخنزير بالكلب في هذا الحكم، هل يلحق الخنزير بالكلب في هذا الحكم؟ فيه قولان للعلماء، المشهور في مذهب الحنابلة أنه يلحق ونص، لأنه أغلظ نجاسة من الكلب، فإذا كان الكلب مع خفة نجاسته يؤمر صاحب الإناء بغسله سبعا إحداها بتراب، فكيف بالخنزير مع غلظ نجاسته؟ هذا المشهور مذهب الحنابلة، ولكنه مذهب مرجوح. والقول الصحيح في هذه المسألة أن هذا الحكم مما يخص الكلب فقط، ولا يلحق به غيره من سائر الحيوانات، لأن الأصل المتقرر عندنا أن جميع النجاسات يجب مكاثرتها بالماء حتى تزول عينها، ولا تحد النجاسة بعدد إلا فيما ورد له النص، ولا أعلم النص ورد في غير نجاسة الكلب ونجاسة الخارج إذا استعملت الحجرة أو نحوه. فنجاسة الكلب سبعا إحداها بتراب، والاستجمار يجب فيه التثليف يعني الوتر كما تقدم سابقا. واضح يا جماعة؟ ولأن هذا الأمر ليس معللا بغلظ النجاسة فقط، وإلا لكانت العذرة أولى بهذا الحكم من الكلب، قولوا لي يا جماعة. لكن العذرة تغسل بالماء حتى تزول عينها وصفاتها. فإذا ليست القضية قضية نجاسة فقط، بل هي قضية نجاسة وقضية وجود أذى، قضية نجاسة وقضية وجود أذى. فإذا هذا التغليظ في غسل نجاسة ولوغ الكلب ليس معللا بوجود النجاسة فقط، بل هو معلل بوجود النجاسة ومعلل بإيش؟ بوجود الأذى. إذن القول الصحيح أن نجاسة الخنزير تغسل بالماء حتى تزول، يعني لو ولغ الخنزير في الإناء فاغسله مرة واحدة حتى تزول نجاسته. وأما أن يلحق بالكلب فلا، أن يلحق بالكلب فلا. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، من مسائل هذا الحديث أيضا، اختلف أهل العلم في عدد غسلات ولوغ الكلب، اختلف أهل العلم في عدد غسلات ولوغ الكلب، اختلف أهل العلم في عدد الغسلات من ولوغ الكلب. فمنهم من قال ثلاث وهم الحنفية، انتبهوا لهذا يا جماعة، ومنهم من قال سبع وهم الجمهور غير الحنفية، المالكية والحنابلة والشافعية. إذن من قال بأنها ثلاث؟ حنفية. من قال بأنها سبع؟ ما سبب خلافهم؟ لأننا إذا عرفنا سبب الخلاف عرفنا الراجح. سبب خلافهم يا إخواني مبني على قاعدة أصولية، يا ريتكم تسمعونها وتفهمونها، انتبهوا لها يا جماعة، من سمع سيفهم بإذن الله، بس لا تنشغل. لو أن الراوي روى حكما ثم هو خالف مرويه وعمل بخلافه، فهل المقدم روايته ولا رأيه؟ أيوة، هنا سبب الخلاف. فالجمهور عندهم أن المعتمد هي رواية الراوي لا رأيه، والمعتمد عند الحنفية أن هو إيش؟ الرأي لا الرواية. واضح هذا؟ طيب هل أبو هريرة خالف؟ قالوا نعم، ورد عنه بإسناد حسن عند الدارقطني وغيره أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب كم؟ ثلاث. طيب وروايته تقول إيش؟ فاختلفت الرواية والرأي. طيب نحن نرجح ماذا يا جماعة؟ الرواية. وحيث ثبت ترجيحنا للرواية فالراجح من خلاف العلماء أنه سبع ولا ثلاث، وهذا من فوائد القواعد، أنك تعرف، تكون عندك الملكة في قوة الترجيح بين الأقوال، لأنك تعرف أسباب الخلاف بين العلماء. فأنت إذا عرفت السبب وترجح لك أحد الأمرين فحينئذ انتقل إلى الخلاف، تجد أن فهم الخلاف سهل. وهذه القاعدة ذكرت في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض. ومن باب الفائدة أذكر لكم بعض الفروع الخارجة عن هذا الحديث، لكن من باب التوضيح لتوضيح هذه القاعدة، لأن فروعها كثيرة في الشريعة. مثالها أضرب لك مثال، وهي مسألة النكاح بغير ولي. هل يجوز للمرأة أن تزوج امرأة أخرى ولا لابد أن يتولى العقد ولي؟ الجمهور يقولون لابد أن يتولى ولي. الحنفية قالوا لا، يجوز أن تزوج المرأة نفسها أو تزوجها امرأة أخرى. قال الجمهور طيب عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والأدلة في اشتراط الولي كثيرة، لكن هذا الحديث بالذات هو الذي يخصنا. من اللي روى هذا الحديث؟ هذا مرويها، لكنه ثبت عنها رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بالمنذر ابن الزبير. وحفصة بنت عبد الرحمن يعني ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر. تفضل، واضح يا جماعة هذه ولا لا؟ طيب هي زوجتها، هي تولت عقد نكاحها، رأيها شيء وروايتها شيء. اعتمد الحنفية ماذا؟ فقالوا بجواز تزويج المرأة نفسها أو تتولى عقدها امرأة أخرى، فأخذوا برأيها وتركوا روايتها. واضح هذا؟ طيب والجمهور اعتمدوا ماذا؟ اعتمدوا الرواية. والقول الصحيح في هذه المسألة ما هو؟ الرواية. إذن يشترط الولي ولا ما يشترط؟ يشترط. مع أنها العلم أجابوا عن فعل عائشة بأنها لم تتولى العقد، هي لم تتولى العقد، وإنما أظهرت النكاح فقط، على خلاف بينهم في تخريج فعلها رضي الله عنه. لكن ما دام النص عندنا صحيح فلا عبرة بمخالفة أحد له كائنا من كان، لأننا يوم القيامة سوف نسأل ماذا أجبنا الراوي ولا ماذا أجبنا الرواية؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ نحن سنسأل يوم القيامة ماذا أجبنا المرسلين، يعني ماذا أجبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ماذا أجبنا فلانا وفلانا. مثال ثالث يوضح لكم أيضا المسألة هذه، وهي مسألة رفع اليدين في المواضع الأربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وبعد القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. هذه يشرع فيها إيش؟ روى الرفع في المواضع الأربعة ابن عمر، وحديثه في الصحيحين، وبعد التشهد رواية البخاري. فإذا القضية ثابتة برواية عن ابن عمر، لكن ورد ما قل ثبت، ورد عن ابن عمر أنه كان لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى فقط، يرويها عنه الحنفية في كتبهم. إذن عندنا رأي ورواية، الرواية تقضي بمشروعية الرفع في المواضع الأربعة رحمك الله، والرأي يقضي أن لا ترفع اليد إلا في الموضع واحد فقط. طيب الجمهور اعتمدوا إيش؟ أجيبوني يا أخوان، الرواية. ولا الحنفية اعتمدوا؟ فذهب الحنفية إلى أن السنة رفع اليدين في الموضع الأول فقط عند تكبيرة الإحرام، ولا يشرع رفعها بعد ذلك. وذهب الجمهور إلى مشروعية الرفع في المواضع الأربعة. سبب خلافهم هذا. إذن لما عرفنا أن المعتمدة هو الرواية، هو الرواية، إذن ما الراجح عندكم؟ يرفع في المواضع الأربعة ولا في موضع واحد فقط؟ في المواضع الأربعة. طيب وما نقل عن ابن عمر؟ نقول يجاب عنه بجوابين، الجواب الأول أننا لا نسلم ثبوته عن ابن عمر، والجواب الثاني ها أننا وإن سلمنا ثبوته فالمعتمد روايته لا رأيه. ندير ناخذ فائدة ولا نقيم؟ خلاص. طيب إذن على كل حال هذه قاعدة احفظوها يا جماعة، أن سبب خلاف العلماء في غسل الإناء سبعا أو ثلاثا مبني على خلافهم في قاعدة تعارض الراوي وروايته. والمعتمد عندنا وعند الجمهور أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد هي روايته لا رأيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونكمل إن شاء الله بقية الفوائد الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنبهكم يا أخوان، ترى درس الواسطية اعتذرت عنها شهرا كاملا، يعني ذهب درسان وبقي درسان لبعض الأشغال عندي، فدرس الواسطية اعتذر عنها أيضا أسبوعين قادمين. السلام عليكم ورحمة الله.